آثار النبوة تقف شاهداً شامخاً على مرحلة من أعظم مراحل تاريخ البشرية، مرحلة بعث فيها رجال عظام اختارهم الله من بين البشر لكي ينقلوا إلى الناس رسالة التوحيد والخير. وفي رحلة امتدت من أقصى الجنوب في الجزيرة العربية إلى تركيا مروراً بمصر وبلاد الشام والعراق، سعينا إلى استقصاء شواهد النبوة ومسيرة الأنبياء. فوجود هذه الشواهد والتمسك بها يشكل علامة بارزة واضحة على تمسك شعوب هذه المنطقة بالرسالة التي جاء بها الأنبياء وإخلاصهم لها. فالشاهد الحي الدال على النبوة يرسخ إيمان المؤمن بالأنبياء والنبوات، والإيمان بهم ركن من أركان العقيدة، مثلما يشكل استلهاماً للمعاني الكبرى التي أرسلوا من أجلها. إنها رحلة في أرض النبوات ومتابعة جادة لمسيرة الأنبياء ولقصة الهداية في تاريخ البشرية، وهو تاريخ ستظل فيه النبوة ورسالتها جوهره الخالد الباقي.
أيها الناس، إن هذا بيان أنزلته الشريعة السمحة
أرض الأردن. هي المرحلة التالية لموسى وقومه في رحلتهم الطويلة وفقاً لبعض الروايات، بينما ترى روايات أخرى أن قصته انتهت في سيناء. وبحسب الرواية الأولى فقد توجهوا من سيناء إلى وادي عربة شمال العقبة، ثم صعدوا إلى جبال الأردن الجنوبية ومنها إلى الوسطى المطلة على بيت المقدس. وعلى مداخل مدينة البتراء النبطية التاريخية في جنوبي الأردن، هناك بلدة تسمى وادي موسى، قريبة من وادي عربة، وعلى أطرافها مقام للنبي هارون عليه السلام. ويبدو أن موسى وقومه مروا من هذه المنطقة قبل أن يتوجهوا شمالاً إلى الجبال الوسطى. ولكن قبل الحديث عن وقوف موسى على تلك الجبال، هناك آثار أخرى ذات صلة بسيرة موسى عليه السلام في الأردن، وهي تتعلق بقصته مع العبد الصالح الذي التقاه عند مجمع البحرين كما ورد في القرآن الكريم. ويقول بعض المفسرين إن هذا الرجل هو الخضر. والمقام الذي نتوجه إليه يقع في منطقة ماحص على بعد نحو 25 كيلومترا إلى الغرب من عمان.
احنا طالعين الآن من عمان متوجهين نحو الغرب إلى منطقة السويلح، ومنها إلى فحيص وماحص حيث مقام الخضر عليه السلام. الخضر ورد ذكره تحت مسمى العبد الصالح في القرآن الكريم مع سيدنا موسى عليه السلام، إذ تقول الآية: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما.
ومسألة الخضر تثير جدلاً كبيراً في الدراسات الدينية، وليس هناك إجماع على هذه التسمية وعلى حقيقة الخضر، لكنه في المأثورات الشعبية يتمتع بحضور كبير.
شي يقول لك الخضر ما زال حياً، شي يقول لك الخضر اجتمعت معاه امبارح مع الخضر، هذا جنون، تخلف وعقل أسطوري خرافي.
هيك وصلنا إلى مقام الخضر في منطقة ماحص في ضواحي عمان. ممنوع ذبح الخراف داخل حرم المقام. ارتبطت مقامات الخضر وغيرها من الأنبياء في تاريخ وموروث الناس قديماً بزيارتها والذبح عندها وإحضار المرضى وأصحاب الحاجات بغية تحقيق حاجاتهم وشفاء أمراضهم، ويقدمون بين يدي ذلك ذبائحهم ونذورهم مما لا يتفق والشريعة الإسلامية السمحة، ولكن هذا الأمر بات بائداً وانقضى بعد عصور التنوير والوعي سواء من قبل الناس أو من قبل الحكومات التي أخذت في إرشاد الناس لمنع مثل هذه الظواهر التي لا تتفق والشريعة الإسلامية السمحة.
عند جمهور العلماء كما نقل القرطبي أنه نبي من الأنبياء، وذكر لذلك يعني أمور أدلة على أنه نبي. الدليل الأول أنه لا يمكن أن يتعلم موسى إلا من نبي مثله، يقول فمقام النبوة يكون سوية مع بعض. الأمر الثاني أنه كان يخبر بأمور من أمر الغيب، ولا يمكن أبداً لرجل غير نبي أن يأتي بشيء من علم الغيب، كما قال الله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول.
ما هذا الله، الحديث فوق الرأس وفي حبة العين، لكن أقول القرآن ما سماهش ليه؟ له حكمة. حكمته إيه؟ إنه موسى أعظم أنبياء بني إسرائيل يتعلم على يدي عبد. شوف الأدب، شوف التواضع، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا مما علمت من للتبعيض، يعني تعطيني بعض علمك.
وهذا المقام المنسوب للخضر واحد من مقامات كثيرة تفوق الحصر، سواء هنا في الأردن أو في أماكن أخرى كثيرة.
مقام كلمة عامة، مقام ربما تكون مر من هنا مثلا، مقام ربما تعني القبر. أنا أعتقد أنه ما فيش قبور ثابتة بإطلاق إلا قبر محمد عليه أزكى الصلوات، وهذا معروف قطعي ما في ذرة شك. قبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسحاق في فلسطين.
مقامه هنا في بلدة ماحص القريبة من عمان عبارة عن غرفة صغيرة تعلوها قبة، وتعلو القبة شريطة أو راية خضراء للدلالة على الخضرة والنماء التي ارتبطت بوجود الخضر عليه السلام. هذا المقام من ضمن عدة مقامات لسيدنا الخضر في الأردن، له في فلسطين ما يتجاوز 70 من المقامات، وفي الأردن 5 من المقامات هذا إحداها. وهذا المقام يزوره المسلمون والمسيحيون على حد سواء.
وتفاصيل قصة الخضر تثير كثيرا من الجدل والتعارض بين العلماء، وتختلف بشأنها الآراء.
لا زال الآن بعض المراجع ترى أنه حي وأنه لم يمت، وهذه قضية يعني غير صحيحة، ونستشهد عليه طبعا من الكتاب والسنة بأدلة كثيرة جدا.
العبد الصالح إن الله عز وجل عندما أخفى شخصيته لابد أن لهذا سببا، لعل الله أراد أن نتفكر فيه. وعندما أخفى الله شخصيته علينا أن ننظر في أوصافه، فرب العالمين قال عبدا من عبادنا أتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. هذه الأوصاف الأربعة تنطبق بالضبط على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا موضوع قد يخاف الإنسان من أن يطرقه، وأنت تعرف أنت سلفنا الصالح كانوا في غاية الوجل من أن يقولوا كلاما قد يعني لا تقبله العقول. ولهذا أولا الآية واضحة في السجدة، ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه. إياك أن ترتاب أن هذا الذي اجتمعت به ربما لا يكون موسى هو موسى.
الله لا إله إلا الله.
وين التقيت فيه؟ التقيت به بشخصه. ولهذا العبد الصالح كل مواصفاته هي مواصفات محمد صلى الله عليه وسلم.
أما المنطقة الأكثر ارتباطاً بقصة موسى عليه السلام في الأردن تقع بالقرب من مدينة مادبة على بعد نحو 30 كيلومتراً إلى الجنوب من العاصمة الأردنية عمان، وهذه المنطقة تسمى جبل نبو أو صياغة أو صياغة، وهو جبل مرتفع إلى الغرب من مادبة.
احنا الان متوجهين لمنطقة صياغة غرب مادبة بحوالي 10 كيلومتر، حيث يظن ان سيدنا موسى عليه السلام قد دفن في تلك المنطقة. منطقة صياغة او جبل نيمبو بشكل عام التي ترتفع حوالي 800 متر عن سطح البحر، احدى قممها وهي قمة جبل نيبو، قمة جبل صياغة، تطل على الاغوار الاردنية، ويعتقد ان سيدنا موسى عليه السلام قد دفن فيها.
بعد مسير نحو ربع ساعة من مادبة نصل إلى جبل نبو أو صياغة بالإطلالة على غور الأردن وجبال فلسطين.
صياغة بمعنى الدير أو المحبس، محبس الرهبان أو دير الرهبان، أو بمعنى الحد والحاجز، لأن سيدنا موسى عليه السلام وصل إلى هذه المنطقة وكانت آخر حد وصله ولم يتعداه إلى منطقة الأرض المقدسة التي نراها إلى الغرب، منطقة الأغوار الأردنية والبحر الميت ومنطقة جبال بيت المقدس.
جبل نبو أقيمت عليه أماكن للعبادة والتنسك في فترات تاريخية مختلفة، كان بعضها وثنياً وبعضها الآخر مسيحياً، ومن أبرز معالمه دير قديم عثر فيه على لوحات فسيفسائية تروي تاريخ المنطقة.
يا
كانت نتيجة الكشف والحفريات الكشف عن المزيد من الأرضيات الفسيفسائية، والتي أشهرها الأرضية الفسيفسائية التي على اليسار، والتي تمثل تطور الحياة وتطور وسائل الزراعة والصناعة وسائل المعيشة في الحياة في ذلك العصر.
خارج هذا البناء وعلى سفح الجبل هناك منطقة تسمى عيون موسى، يقال إنها العيون التي تفجرت لموسى وقومه.
هذا الموقع يمتاز بميزة أخرى إضافة إلى ذلك، أن هناك منطقة بالأسفل في الوادي هناك تسمى عيون موسى، ينسبها الناس إلى سيدنا موسى، حيث ضرب بعصاه الحجر فانبجست منه 12 عينا، ولا زالت العيون قائمة تنبع بالمياه حتى يومنا هذا. منطقة العيون تقع بالأسفل في قعر ذلك الوادي قرب أشجار الكيل.
والاعتقاد السائد هنا أن موسى عليه السلام توفي ودفن على هذا الجبل ولم يتمكن من دخول فلسطين، ولكن لا يوجد له قبر هنا، ولذلك تجيء رواية أخرى وشاهد مختلف. ففي الجهة المقابلة إلى الغرب وعلى أطراف وادي الأردن هناك مقام مشهور للنبي موسى عليه السلام، إلا أن وجوده تحت الاحتلال الإسرائيلي يفرض أن يتوجه إليه فريق آخر من الجانب الفلسطيني. على جانب الطريق وبالقرب من منطقة تسمى الخان الأحمر مجمع كبير من المباني التاريخية أشبه ما يكون بقلعة عسكرية حصينة. هذا الموقع إلى الشرق من مدينة القدس ويبعد عنها 28 كيلومترا. إنه مقام للنبي موسى الذي وردت الإشارة إليه في حديث نبوي.
ورد في السنة المطهرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى قبره في ليلة الإسراء والمعراج وكشف له عنه وقال: رأيت موسى يصلي في قبره عند الكثيب الأحمر، يعني عند تلة لونها أحمر، أخرجه البخاري، وذلك في ليلة الإسراء والمعراج.
هذه المباني بدأت بواكيرها في عهد السلطان الأيوبي صلاح الدين، وكانت جزءاً من الثغور المتقدمة لحماية مدينة القدس، ثم اكتمل بناؤها في عهد السلطان المملوكي الظاهر ببرس عام 668 للهجرة. ولجذب الناس إليها تم تنظيم موسم سنوي ينطلق من المسجد الأقصى المبارك. ولا يعرف على وجه اليقين مدى صحة نسبة هذا الموقع إلى موسى عليه السلام، وما إذا كان قد وصل إلى هنا بالفعل.
سيدنا موسى كان عاش في مع بني إسرائيل في التيه، ودفن ومات ودفن في أيضا في سيناء، لكن مكان غير معروف، وهم حتى في العهد القديم يقولون لا أحد يعرف قبره، فكل هذا كان في سيناء.
والدرس المهم هنا إنه الزعامة حتى لو كانت زعامة نبي رسول عظيم من أولي العزم من الرسل، حتى هذا إذا ما كانش فيه شعب متضافر معه مناصره ما ينجزش، ما يعملش شيء، ما ينشئش حضارة.
موسى عليه السلام لم يدخل إلى فلسطين، أنه مات على أطراف فلسطين، ودخل خادمه يعني قاد الجيش من بعده ودخل إلى فلسطين.
ومع ذلك فإن كل شبر من أرض فلسطين يرتبط بتاريخ النبوة والأنبياء، إلا أن هذه النبوات لا علاقة لها بالقوم الذين يحتلون فلسطين اليوم، ولا يعطيهم الاسم الذي ينتسبون إليه أي حق في هذه الأرض.
وهؤلاء عراق تترية مغولية تركية لا علاقة لها بالمنطقة العربية، و92% من يهود العالم اليوم هم من هؤلاء الخزر الذين لا حق لهم في فلسطين، لا دينا ولا عرقا ولا تاريخا ولا لغة ولا بأي وسيلة من الوسائل.
صراعنا اليوم مع بني إسرائيل، ولو انتهت قضية القدس والأقصى لانتهت كثير من مشاكل المسلمين وعاش الناس في سلام، لكن هو الصراع الدائم، وكأن منذ بداية البعثات النبوية إلى زمننا هذا والصراع مع بني إسرائيل والصراع مع اليهود. إذا فهم المسلمون ذلك أدركوا طبيعة العلاقات السياسية ربما، وهذا دور من أدوار الأنبياء السياسي، أنه يفهم الناس أخبار الأقوام الآخرين وعلاقتهم مع الأنبياء الآخرين. ليسوا فقط أقوام أو أنبياء يرسلوا يقول الناس اعبدوا الله ولا يعرفون واقعهم، بل كل نبي كان يعيش واقعه ويعرف أخبار هؤلاء الناس ويبينهم إلى أقوامهم حتى لا يمشوا أو يسايروا هؤلاء الناس. فبنوا إسرائيل إلى لحظتنا هذه وهم الطغاة والفجرة والمكرة الذين ينبغي أن نتنبه لهم وأن نحتاط من مكرهم وخداعهم، كما قتلوا سلسلة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومن ضمن في يعني ثلث القرآن الحقيقة طبيعة الإجرام والمكر، الموجود اليوم والفساد العريض الموجود اليوم. فلا نستغرب أن ثلث القرآن يتكلم عن دسائس الحياة ومكر الحياة وسياسات الحياة من خلال قصة موسى عليه الصلاة والسلام.
علم الله أنه هذه الأمة أمة إسرائيل حتنافسنا على أرض الإسراء، هذه الأرض مسرى محمد. محمد ورث هذه الأرض، ورث النبوات والأنبياء جميعا، ورث الأمم جميعا. هؤلاء يريدون أن ينتزعوا من أمة محمد الأرض التي ورثها محمد من الأنبياء، وورثتها أمة محمد من بعد محمد من الأنبياء. نحن أولى بالأنبياء وبأرض الأنبياء.
يا من له عنت الوجوه ومن لديه الفضل شامل.
هذه هي أرض الأنبياء المباركة، أكد القرآن الكريم قدسيتها وأنها للعالمين المؤمنين بالله ممن يتبعون أنبياءه لا من يدعون الانتساب إليهم زورا وبهتانا. إنها بيت المقدس وأكناف بيت المقدس بكل ما تمثله من معان ودلالات في عقيدة المسلمين وتاريخهم.
يا من يجيب دعاء راج دمعه في الخد سائل.